الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا أرض طوس سقاك الله رحمته، ماذا حويت من الخيرات يا طوس، طابت بقاعك في الدنيا وطاب بها شخص ثوى بسنى أباد مرموس، شخص شخص عزيز على الإسلام مصرعه، شخص عزيز على الإسلام مصرعه في رحمة الله مغمور ومطموس. يا قبره أنت قبر قد تضمنه، يا قبره أنت قبر قد تضمنه حلم وعلم وتسبيح وتقديس، فافخر فإنك مغمور بطلعته، فافخر فإنك مغمور بطلعته وبالملائكة الأطهار محروس. يا قبر طوس، يا أرض طوس، سقاك الله رحمته، يشير هذا الشاعر إلى مشهد الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. المنطقة هذه كانت تعرف بسنابات، وبخصوص هذه المزرعة التي دفن فيها الإمام الرضا سلام الله عليه، كانت لطوس بن شاهين فتسمى باسمه. الإمام الرضا سلام الله عليه من مواليد المدينة المنورة، وقد ولد الإمام علي بن موسى سلام الله عليه بعد وفاة جده الإمام الصادق سلام الله عليه بستة عشر يوما، نفس السنة التي توفي فيها الإمام الصادق ولد الإمام الرضا. وفاة الإمام 25، وفاة الإمام الصادق 25 شهر شوال، وولادة الإمام الرضا عليه السلام في 11 من شهر ذي القعدة. الإمام الصادق سلام الله عليه كان يخاطب ابن الكاظم عليه السلام، يقول له يا بني وفي صلبك عالم آل محمد. طبعا الإمام الصادق عليه السلام ما عين الاسم، والإمام الكاظم عليه السلام من أكثر الأئمة نسلا أولادا على صعيد الإناث والذكور، وأولاده الذكور ربما تجاوزوا 20. فالإمام الصادق عليه السلام لما يخاطب وفي صلبك عالم، وهو الترجمان للرسول، لعلم النبي، لعلم آل النبي، هذه تحديدة للولد من دون الأولاد، متروك علما للصفات والمواهب والقدرات، هي التي تحدد هذا المعنى. طبعا في أولاد الإمام الكاظم، في أولاد الإمام الصادق من ادعى الإمامة بطلانا، مثل إسماعيل غير إسماعيل علي، وهكذا هناك يوجد هذا المعنى. لكن الإمام الرضا عليه السلام من حين ولادته ظهرت عليه معاني الإمامة. شنو معاني الإمامة؟ واحدة منها تحليه بما تحلى به جده رسول الله، يعني صورة مصغرة للنبي، علما، وهو هذا العنوان على رأس العناوين، علما، تواضعا، مهابة، شجاعة، المواصفات التي اتصف بها رسول الله، اتصف بها الإمام الرضا، فإخوانه أعمامه كانوا في دهشة من هذه الكمالات، وقلت بالخصوص على الصعيد العلمي. مما لا شك فيه، وهذه عقيدتنا، أن الأئمة الاثني عشر سلام الله عليهم لا يتساوون مع سائر الناس في كل الحالات، ما عدا الحالات التي يمكن أن تدخل في مضمون الآية: قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن النبي يوحى إليه، أما الأئمة يلهمون العلم، علم النبي الذي انتقل إلى الإمام علي بن أبي طالب، هو هذا ينتقل للأئمة إماما بعد إمام، نصوص موجودة من الأئمة متعددة، ما يقوله أولنا يقوله آخرنا، ويقوله أوسطنا. ثم نص الإمام الهادي سلام الله عليه: آتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين. هذا بالنسبة إلى النصوص. أما بالنسبة إلى التجربة والحدث، تجربة والحدث يكشف هذا تماما. تشوف أن المأمون العباسي وهو مثقف يحضر حوالي 60 عالم، وفيهم الموبذان عالم الزرتشت، وفيهم المجوس يعني، وفيهم علماء النصارى واليهود وغيرهم، وحتى زنادقة يعني ملحدين هم ضمهم ذلك الاجتماع، بالإضافة إلى علماء الأديان المذاهب. فهذا أمر يعني واضح أنه لما يحضر الإمام شنو النية، يعني ما هي النية في عقد هيك اجتماع وإحضار الإمام؟ فهناك احتمالان: إما يريد ويطمح إلى أن الإمام يتعثر بالجواب فهو بهذا يشكل متنفس، وإما بالعكس قصد أن ينجح الإمام فيعتبر هذا عامل مؤهل لتعيينه وليا للعهد. نحن لسنا مع هذا الاحتمال أو ذاك، لكن نحن نتحدث عن علم الإمام. فالمأمون كان مسبق، نظم ورتب بتنسيق دقيق مع بعض الحضار أن يحضروا أسئلة معقدة وشائكة ويعرضوها على الإمام الرضا عليه السلام. ولم تكن هذه الحالة هي الوحيدة، لا، الإمام الصادق المنصور ودع على أبو حنيفة، قال له: راح أعقد مؤتمر علمائي وأجيب الإمام الصادق فأحضر له من المسائل العويصة. قال 10 قال أزد، قال 20 قال زود. أريدك تحاصر، شوف هذه موجودة محل الشاهد، أن ذول العلماء حضروا وحضر الإمام الرضا، وكل واحد طرح ما عنده والإمام بكل برودة وبكل ترسل بلا أي تكلف يجاوب يجاوب، إلى أن ذول ملوا، أخذ المأمون هو يستعرض أسئلة، واللي يريد الأسئلة يراجع العقد الفريد لابن عبد ربه، شوف هناك شنو من أسئلة سئل الإمام، شوف أجوبة الإمام وموجودة في كتاب عيون أخبار الرضا وغيرها. فكان إلى جانب المأمون عن اليمين علي ابن الإمام الصادق علي ابن جعفر، يعني منو؟ عم الإمام الرضا. عن يسار المأمون الإمام الرضا عليه السلام. فلما عرضت الأسئلة في مختلف العلوم والإمام يجاوب، ثم هو دخل على الخط المأمون ويسأل والإمام يجاوب، فد مرة التفت إلى علي ابن جعفر يواش أسره، قال من أين جاء ابن أخيك بهذا العلم؟ ما تقول لي هذا منين له المعلومات؟ هذا ش ما جاء يسألوه يجاوب وأجوب كلها إما مصدرها القرآن أو مصدرها النبي؟ قال له هذا وين دارس؟ ثم هذا العلم يعني هو شكثر عمره؟ وين هذا حصل العلم؟ حتى لو ليل نهار، من أين جاء ابن أخيك بهذا العلم؟ التفت له وعلى أنه هذا ما كان وضع مريح مع الإمام الرضا. قال له قال سألتني بسؤال إحنا صارلنا سنين في حيرة من هذا، إحنا هم ما جاي نعرف حل لهذا اللغز. طبعا كون جريء وشجاع وقل لهذا علم ورثه من أبيه وأبوه ورثه من أبيه وهكذا من علي بن أبي طالب من رسول الله، لكن على كل خانته الشجاعة. فعلوم الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في هذا الإطار، ولذلك ودائما يستندون الأئمة بالأجوبة إلى القرآن الكريم وإلى أحاديث رسول الله. فمثلا يدخل في هذا السياق واحد يدخل على الإمام الرضا سلام الله عليه، يقول له أنا جاي من فلان بلد وجاي لهالغرض، إن فلانا واحد أصيب بمرض وعند غلمان، فنذر لله نذرا إذا نجا من هذا المرض الله سبحانه وتعالى عافا، يعتق كل غلام قديم. وفعلا هو ظفر بهذا النذر، لكن وقع في حيرة هو وحتى من رجع إليهم من العلماء علماء المذاهب، فيقولهم أنا عندي غلام إلى شهرين، وعندي غلام إلى سنتين، وعندي غلام إلى 7 سنوات، وهكذا غلمان. من الذي ينطبق علي النذر هذا بحيث أنا أسرح ما توصلوا إلى أي حل؟ شأنهم شأن الإمام علي مع المتصدي، قضايا حلولها بالقرآن، لكن هم وين والقرآن؟ فيقول أنا أوفدوني إليك، وقالوا الحل عند الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. يقول بس طرحت السؤال الإمام ابتسم، قال لي: من مضى عليه 6 أشهر فأكثر هذا هو غلام قديم. يقول طلعت وسألوني جماعة، وقلت لهم بأن الجواب هذا هم الساعة شنو غايتهم هم من يدري، شحنوا شنجوا أن يجي يسأل الإمام ما الدليل على ذلك. يقول رجعت ادخلت إلى المسجد والإمام أوشك على الخروج، قلت له: يا ابن رسول الله، أعطيتني الحل، ما الدليل على هذا الجواب؟ رأسا يقول: قرأ الإمام سلام الله عليه هذه الآية: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون عفق التمر، والفاصل بين عفق التمر الجديد والقديم هو نصف سنة. راح كلهم نلاحظ احنا هذا المعنى يسري مع كل الأئمة، أن معلوماتهم أجوبتهم يقف وراءها القرآن، يسندها القرآن. وأحيانا معلوماتهم إخبار بقضايا ستحدث أو تحدث بشكل سري، فتشوف أنت غلام للإمام الصادق عليه السلام، وهو غلام وهو يعني بمثابة تلميذ عند الإمام الصادق. فالمدخل إلى بيت الإمام الصادق مدخل دهليز بمنعطفات، وإذا لما يطرق الباب تفتح الباب جارية من جواري الإمام الصادق، ماكو أحد وراء الباب. ذاك اليوم هم ما توجد هاي أجهزة الرصد وهذه الكاميرات والعدسات وما أعرف إيش، ماكو أحد. وهذا استوحد الجارية، وضع يده يتلمس صدرها، فهي مالت وراحت، وهو دخل إلى غرفة الإمام الصادق، والإمام مشغول بالأجوبة والحديث، وتفرق شاف الغلام أن الإمام مو على بعضه منزعج. ثم لما طلعوا كلهم التفت للإمام قال: كيف تمد يدك على محرم؟ أما استحييت من الله؟ ثم أما استحييت مني؟ هذا وقع فيها الحيرة مو على ارتكاب لها الخطيئة، وإنما كيف استعلم الإمام هذا؟ الجارية راحت منا وهو إجا منا، والإمام في حجرته، أخذ يعتذر وكذا ويستغفر، ثم قال: يا أبا عبد الله كيف علمت بذلك؟ فقال الإمام: ويحك، بهذا صغنا عليكم أئمة. مو من فراغ أن الله عز وجل أعطاهم هذا الموقع العلمي وهذا الموقع القيادي. الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، تعلمون بأن مدة إمامة الإمام 20 سنة، لكن عمليا 30 سنة، لأن 10 سنوات دع السنة، 10 سنوات الإمام موسى بن جعفر في السجون، هو كان الإمام الرضا يدير الإمامة وينشر علوم أهل البيت، فكان جاي الرشيد بعنوان حج، جاي يحج، دخل إلى المدينة. الإمام الرضا عليه السلام متعدي، وذاك اليوم أبوه الإمام الكاظم في السجن. شوف الإمام الرضا ويا 2-3 من تلاميذه، سأل: ما هذا الازدحام؟ قالوا له: الرشيد يخطب في الناس. نظر الإمام الرضا إلى هارون الرشيد فحرك رأسه، قالوا له: يا ابن رسول الله، شنو يظهر في ذهنك؟ شيء يدور. قالهم: أترون أني أدفن وهذا في قبر واحد؟ هذه الكلمة من الصعب تحملها، يعني فرض واحد بهالموقع والرشيد، يعني عملية متضادة 180 درجة. لكن الإمام عيد يبين أن تحصل صدف من هذا القبيل من النبي وانت جاي، شوف تحصل هذه الحالة. على كل إن ما هضموها، يعني شلون أن الإمام الرضا وهارون الرشيد القاتل الفاسد المنحرف المتمرد الغاصب إلى آخره، شلون يدفن والإمام الرضا في مكان واحد؟ هذه الإمام تكلم بها، وذولا سمعوا. دارت رح الأيام، وإذا يصاب هارون الرشيد بمرض ذات الرئة، وصفوا للأطباء أن يترك الأمور وإدارة الأمور إلى ولي عهده، ذاك اليوم المهدي ابنه. والأطباء قالوا له: روح إلى منطقة الهواء بها رطب طيب مليء بالأفرض الأكسجين من هالقبيل. فاختاروا له بستان كبير لأحد جلاديه وأحد ندمانه، منه حميد ابن قحطبة. وإذا مر عليكم أو لا، حميد ابن قحطبة بهذه البستان قتل 60 علويا في ليلة واحدة، ودفنهم هناك، أكو بئر ذب أجسادهم بالبئر، 60 علوي. هذا البستان هو الآن صحن الإمام الرضا القديم الذي بما يسمى بالسقخانة بالوسط. هذا بستان حميد ابن قحطبة وبستان وارث الظلال جابوا لهارون الرشيد هناك يصطاف وعلى كل يتعالج، وجاب ويا الدفاتر سجلات. أصبح فد يوم ما يعني مرتاح، فتح السجل وإذا يشوف قصاصة بيها أبيات لكن الأبيات مشؤومة: هل أنت معتبر بمن خليت منه غداة مضى دساتره، وبمن أذل الموت مصرعه فتبرأت منه عشائره، يا مؤثر الدنيا بلذته والمستعد لمن يفاخره، نل ما بدا لك أن تنال من الدنيا فإن الموت آخره. أين الملوك وأين ملكهم صاروا مصيرا أنت صائره. قرأ الأبيات، سأل الخدم: أحد لعب بالدفاتر؟ قالوا لا. ما واحد يجي هنانا كتب شيء؟ قالوا لا. طيب هاي الأبيات منو نظمها؟ منو كتبها؟ إلى الغروب مات، هلك. فلما هلك الحكماء الأطباء قالوا هذا قد يسبب العدوى بسبب علته، فعليه يجب أن يدفن بسرعة، دفنوا هناك في بستان حميد بن قحطبة. ثم تدور الأيام ويجي المأمون ويجلب الإمام الرضا عليه السلام، وهناك بالتالي يقرر على أن يصفي الإمام الرضا عليه السلام. راد أن يكون الأبو شأن، وهو غلطان بهذا، هو يعني لو كان تفكيرا دقيق ما كان يعمل هذا، فهو ظن بأن سيكون له شأن لأبو، وكان يبرر بأن أبويا راح وفي ذمته مثلا مظالم لآل البيت أو كذا، فأمر بمواراة الإمام الرضا بجنب الرشيد. شوف، زاعما أو في تصور بأن هذا ينفع، ولكن هذا ما ينفع. كل إنسان مرهون بعمله، مرهون بما قدم. هذا ولذلك دعبل الله رحمه، دعبل الخزاعي لقفها هذه وشافها فد لقطة جميلة. إش قال؟ أربع بطوس على قبر الزكي إذا ما كنت تربع من ذين على وطري. ثم شي يقول؟ قبران في طوس، واحد بجنب الثاني، لكن من هم؟ قبران في طوس خير الأرض كلهم وقبر شرهم هذا من العبد. هذه من الحالات النادرة. زين، قبران في طوس خير الأرض كلهم وقبر شرهم هذا من العبر ما ينفع الرجس من قرب الزكي وما على الزكي بقرب الرجس من ضرري هيهات كل امرئ رهن بما كسبت به يداه فخذ ما شئت أو فذك. والله أنا بفنوني أم فلان شو علاقة فلان بي أو جابوا فلان دفنوا يمي. الإنسان إنسان بعمله لا يضره أن يكون بجنبه أشرف خلق الله أو بالعكس، هذا مو فخر، الفخر للمجد للعاقبة للتاريخ. غرضي شوف، لما دفن الإمام الرضا إلى جانب الرشيد ذول اتذكروا كلمة الإمام بالمدينة قبل 27 سنة، أترون أني أدفن وهذا في قبر واحد؟ هذه من الدلائل الكبرى على إمامة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. طبعا الإمام عاصر فتنة وفتن وتحملها، يقولون بعض أصحابه جاي وفد من نيشابور وكذا دخلوا على الإمام الرضا ويهنئوا بولاية العهد. الإمام كان يتأمل ثم قال ما أسرع، يعني يريد الإمام من الموالي من هو على خط أهل البيت أن يكون واعي للأمور، أن يتعمق في نضجة وفي تعامل مع الأمور. قالهم الإمام جاي تهنئوني، والله قد يكون قتلي على يده. وفعلا يقول أبو الصلت الهروي أنا أسمع الإمام، هذا كان بواب وصديق للإمام، يقول أسمع الإمام يردد هذا وبدأ يزداد غم الإمام سلام الله عليه. يوم بدأ يعترض، بدأ ينقض بعض قرارات المأمون، فيقول فديوم ادخلت على الإمام قال لي الإمام يا أبا الصلت أنا منتظرك. تفضل مولاي. قال لي تعالوا ياي. وين يا ابن رسول الله؟ قال إن هذا يعني المأمون أمر بإحضاري وأنا متشائم، فأريدك توقف على الباب، أخشى أن تحدث حالة طارئة، لكن أعطيك علامة أجركم الله يا مؤمنين، أجرك الله يا صاحب العاص. يقول أبو الصلت قال لي الإمام خلي لك هذه علامة، إذا خرجت وأنا مغطى الرأس فلا تكلمني واعلم بأني قد سقيت سما قاتلا. يقول أبو الصلت ضاقت نفسي واسمعت كلام الإمام، ضليت هالشكل متشائم. دخل الإمام على المأمون وإذا به يأكل عنبا من عنقود بين يديه، لكن الظاهر أن الأمر يعني خطط بدقة، بعض العنبات نعم هذه ألغمت بالسوم، جعل يأكل من باب إعطاء الاعتماد، ثم التفت إلى الإمام وهو يقول: كل يا ابن رسول الله. امتنع الإمام، قال: ليش؟ أما تراني أأكل؟ أتتهمني؟ إذا ما تأكل يعني تنسب لي التهمة. فأجبر الإمام وأخذ يجر العنبات بيده يقدمها للإمام، يقول: أبص رأيت الإمام خرج وهو مغطى الرأس، بعد أن ما أطلت الحديث إلى أن وصل الإمام إلى بيته، وإذا بالإمام استلقى على فراش، أشوف الإمام يمد يمينا ويقبض شمالا ودس بالعنب السم النجيع له، فبات مضطهدا مما يعاني. يا بحق ابني الهاشم تصبغ الملبوس بمصاب الرضا، المسموم ما تبطوس لمصاب ابو محمد يحق تصبغ نيل طول الليل تسهر والدموع تسيل تراث وزبور وصحف والانجيل تبكي بدمع دم وقطعة الظلة. يقول ابو الصلت صاح للامام تكلم بصوت خافت، قال لي: يا ابو الصلت انا هنا غريب في ديار غربة، راح تطرق الباب يدخل غلام، هذه صفات افتح للباب، هذا ولدي الجواب. يقول ابو الصلت: واذا بشاب اشوف يشبه الامام الرضا باسنانه تفليج وجهه كالقمر، جلس عند الامام الرضا، اخذ الامام يوصي بوصايا، وهو الذي شارك في تجهيز والده الإمام الرضا. شلون؟ يقول: طلعت قليل ورجعت وإذا بالإمام فارق الدنيا وولده الجواد عند راسه وهو يلتحم باكيا ويقول: وابتا وعليا، والله من هيس سمى وسقم حاله وشال في الموت ابو محمد ناله، والله بعث لاخته المعصومة رسالة حتى بحالته وبالمراه. يا عرضت علي مولاي يا غريب الغرباء، مع انك غريب لكن حضر عندك ولدك الجواب، انت غريب يولى جدك الحسين
ولا ولد لا أخو لا أحد. نعم وقفت عنده الحوراء وزينب شافت الحسين بتلك الحالة صاحت يا جد هذا حسين يا جد مات ما حد وقف دونه ولا نظار غمض له عيونه يا غريب الديار صبري غريب يا الله يا من لا يقال لغيرك يا الله. اللهم إنا نسألك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم ارزقنا زيارة الإمام الرضا سلام الله عليه وزيارة أخته السيدة المعصومة. شافي وعافي كل مريض. اللهم أيد وسدد علماءنا العاملين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارحم الماضين منهم خصوصا الإمام الراحل قدس الله نفسه. إلى روحه وأرواح أموات المؤسسين وأموات المستمعين وأرواح شهداء المظلومين من زوار الحسين اليوم أحد النواصب الصهاينة تسبب في ترويع الزوار ترويع العالم الإسلامي 40 ضحية و60 جريح ولا نعلم. أدعو للزوار أن الله يستر عليهم من هؤلاء اليهود الصهاينة النواصب لعنهم الله. اللهم إنا نسألك الرحمة لزوار أبي عبد الله الحسين وهنيئا لهم دول شهداء تحتضنهم الزهراء سلام الله عليها. إلى أرواحهم جميعا ثواب الفاتحة مع الصلوات.